بالنسبة لقضايا العقيدة والشريعة والأخلاق وما إلى ذلك، لأنك ترى من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وردها القرآن رد عليهم. انظروا كيف رد القرآن على من أنكر الرسالة كما في سياق الآيات في سورة يونس، قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فقد لبثت فيكم يا معشر قريش، أنا لبثت فيكم عمرا من قبله، يعني من قبل أن يوحى إلي هذا القرآن، ما بين مولدي إلى بعثتي أنتم تعلمون سيرة حياتي، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فالفترة التي قبل البعثة يغفل عنها كثير من الناس، الناس يبدأون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك إلى وفاته، لكن أنت تنظر أن غالب حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبعث، غالب حياة النبي قبل أن يبعث، غالب حياته قبل البعثة. والله عز وجل قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن يعني لو حصل هذا إذن لارتاب المبطلون. فنأتي أيها الإخوة الكرام عندما نتحدث عن سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم نغفل عن حياة طويلة، عن زمن طويل من ضمن عمره وحياته، لا ندرك المعاني والأسرار التي فيه، التي في حياة. إن لم نعرف سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث سيرتاب المبطلون، إذن لارتاب المبطلون. رجل نصراني كان قد قرأ عن الإسلام وجلس مع أحد طلبة العلم يريد أن يكلمه حول الإسلام ليدخل في دين الله، بدأ يناقش، فبدأ الشيخ يبين له عن هذا الدين، فكان مما ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، عاش 40 سنة قبل أن يبعث، وعاش 23 سنة بعد البعث. النبي مكث عمره 63 سنة، بعث بعد 40. إن لم يكن عندك التصور الصحيح لحياة النبي قبل أن يبعث ترى سيصبح عندك إشكالات، أنت مثل ما هذا أصبح عنده إشكالات. استشكل الرجل، ماذا قال؟ قال: هذا نبيكم مكث 40 سنة ليس نبيا و23 عاما وهو نبي. هذا شيء عجيب، يعني غالب عمره ليس نبيا، غالب عمره ليس نبيا، الحياء الأعظم الأكثر في عمره الأغلب ليس على النبوة، مكث 40 سنة وهو ليس نبيا و23 عاما وهو نبي. عجيب، لماذا هذا؟ الأصل يكون نسبة البعثة في حياته أكثر من النسبة التي قبل البعثة، ما دام هو مبعوث للناس ورحمة للعالمين وإلى الناس كافة وإلى يوم القيامة، الأصل المدة الزمنية في حياته في البعثة أكثر ما قبل البعثة. ثم قال هو، قال: أنتم عندكم وعندنا، يعني عندهم النصارى، أن عيسى من البداية، من بداية حياته أعلم أنه نبي. ماذا قال؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا متى؟ وهو في المهد. فقال إن هذا الذي المسيح عندهم، قال المسيح الذي إلهنا وعندكم نبي، من أول يوم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ومكث في الأرض 33 عاما. عيسى عليه السلام قبض ورفع وهو ابن 33 سنة،
قال مكث 33 عاما، فثلاثة وثلاثون عاما كلها نبوة، وأنتم نبيكم عاش 63 عاما فقط النبوة، 23 سنة فقط النبوة من حياته 23 سنة. هذا طبعا أيها الإخوة، ربما البعض إذا قرأ هذا أو سمع هذا ما يستطيع الإجابة عليه إذا لم يكن صاحب علم، إذا لم يكن عالما فاقها، لماذا القسم الأعظم من النبوة خارجا عن النبوة؟ لماذا؟ لماذا؟ هل 40 سنة أيها الإخوة التي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم هي مهدرة في حياته؟ هي مهدرة في حياتي ويكون الاصطفاء بعد 40 فقط؟ ربما أيها الإخوة يظن الإنسان الواحد منا أن الأمر استعدادات نفسية بالنسبة لذاك النبي، وأن الأمر ليس متصلا بالوحي. لا أيها الإخوة الكرام، الله يربي نبيه منذ أن ولد ويهيئه لهذه 23 سنة منذ الولادة، فال40 سنة في حياته تخدم 23 سنة التي هي من البعثة. 40 سنة في حياته تخدم 23 سنة من البعثة، لأن مدة الوحي للنبي كانت 23 عاما مدة الوحي. وذلك ماذا قال لهم؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي. ثم قال أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أنا ما كنتم تسمعونه عني سابقا قبل أن أبعث إنما هي من المهيئات ومن الاستعدادات لهذه النبوة. وذا قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فأنتم ينبغي أن تأخذوا الأمور بتدبير وعقل. إذن فترة 23 سنة فترة استندت على فترة 40 سنة السابقة التي علم الناس فيها أن هذا الإنسان ليس كأي إنسان وأنه يهيأ لشيء عظيم. فالدارسون أيها الإخوة غالبا ما يكون الاهتمام من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر حياته من البعثة. طب وقبل ذلك، قبل أن يبعث، قبل الأول 40 سنة في حياته، الاهتمام بها مدخل مهم للاهتمام أيضا بما بعدها بعد الرسالة وبعد النبوة. لذلك هناك مواقف أنت ينبغي أن تقف معها وقف التأمل لا أن تمر هكذا سريعا عليها. مثلا موقف أبي لهب، موقف أبي لهب قبل البعثة وموقف أبي لهب بعد البعثة. أبو لهب قبل البعثة، قبل أن يبعث النبي، من أحب الناس إليه محمد بن عبد الله، من أحب الناس إليه قبل أن يبعث النبي، من أحب الناس إليه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، من أحب الناس إليه، يحبه حبا جما، حتى كانت عنده جارية يقال لها ثويبة، ثويبة جارية عند أبي لهب، مملوكة عند أبي لهب. فلما ولد النبي جاءت هذه الجارية تقول له أبشر يا سيدي لقد ولد لعبد الله ولد وسموه محمدا، فقال لها لأجل هذه البشرى أنت حرة قد أعتقتك، لأجل أنك بشرتني أنه ولد لعبد الله ولد أنت حرة. من هذا الذي يفعل هذا الأمر؟ أبو لهب. قال أنت بشرتني بولادة هذا الغلام من عبد الله، يعني من أخيه عبد الله، قال أنت حرة لأنك بشرتني بولادة هذا الغلام. أعتقها أيها الأخوة، مسألة الاعتاق ليست سهلة، يعني يكون هو مالكا لها. فأصبحت ثويبة مولاة أبي لهب، ثويبة مولاة أبي لهب، وكانت ثويبة تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أرضعته كما سيأتي، أرضعته ثويبة. إذن هذا الاهتمام أيها الإخوة، انظروا قبل أن يبعث اهتمام تام، حب تام للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يبعث، إذن قبل 40 سنة كله حب وود، بعد 40 سنة بعد أن بعث حتى تنظر إلى المواقف المضادة قبل البعثة وبعد البعثة. بعد البعثة في أول موقف أيها الإخوة من المواقف التبليغ ماذا قال له؟ قال تبا لك سائر هذا اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ في أول موقف بدأت المعاداة بين أبي لهب وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين أبي لهب وبين الحق، ونزلت سورة. لا توجد سورة في القرآن موضوعها الكلام عن واحد من البشر كلها إلا سورة المسد، كلام عن واحد من الناس، سورة كاملة بأكملها من أولها إلى آخرها في الكلام عن واحد من الناس في موضع الذم، واحد من البشر ألا وهو أبو لهب، كلها في ذم أبي لهب. سورة المسد، وحي ينزل من السماء، انظر إلى الموقف قبل البعثة وبعد البعثة. إذن ما لم تكن هناك دراسة لما قبل البعثة لا نعرف ما بعد البعثة. انظروا أبو طالب أيها الأخوة، أبو طالب شأنه عجيب كما سيأتي الكلام عنه وكيف كان يحوط النبي ويحفظه. أبو طالب أيها الأخوة كم سنة كفل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة؟ سنتين؟ 5 سنوات؟ 10 سنوات؟ أبو طالب يرعى النبي ويحوطه من عمر 8 سنوات إلى قرابة عمر 50 سنة. يعني النبي من عمره 8 سنوات إلى عمر 50 سنة، إلى أن وصل النبي 50 سنة من عمره أبو طالب يحوطه ويدافع عنه. أبو طالب يدافع قبل البعثة وبعد البعثة. لكن تتأمل أن من هذين الموقف أبي لهب وموقف أبي طالب، أبو طالب مات على الكفر وأبو لهب مات على الكفر، وسبحان ربي، هذان الموقفان يبينان لك أن الحب والبغض لشخص من الأشخاص لا يغني ولا ينفع إذا الإنسان كره الهدى. الحب والبغض لشخص من الأشخاص لا ينفع الإنسان ولا يغني عنه شيئا إذا كره الهدى. أبو طالب كره الهدى، وأبو لهب كره الهدى. أبو لهب بعد البعثة كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب بعد البعثة يحب النبي، لكن بغض أبي لهب وحب أبي طالب لم ينفع واحدا منهما ما دام الواحد لم يتبع الهدى. أيها الإخوة، تقول نحب فلانا ما دام ما سرت على نفس المنهج لا تنفعك هذه المحبة. وذلك أبو طالب صحيح هو دافع عن النبي، وصحيح هو من أقل أهل النار عذابا، لكنه خالد مخلد في نار جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأبو طالب في نار جهنم وأبو لهب في نار جهنم. لكن أنت فعلا دراسة الأمر قبل البعثة وبعد البعثة يجعل عندك هذا التصور. أول ما يستوقفنا أيها الإخوة في الأمر الذي بعد مولده صلى الله عليه وسلم رضاعته. رضاعته، قلنا من أول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبي لهب. ففي حديث زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قالت أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة بنت أبي سفيان، قالت للنبي يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، تقول للنبي أن ينكح أختها، أن يتزوج أختها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو تحبين ذلك؟ يعني كيف أنت تقولين أو أنت زوجتي تقولين انكح أختي، يعني أن آتي لك أيضا بضرة أخرى، أن آتي لك بزوجة تصبح ضرة من الضرائر، تصبحنا ضرائر، أو تحبين ذلك؟ فقالت أم حبيبة نعم لست لك بمخلية، يعني لست أنا لك وحدي، يعني لست أنت قد تزوجتني وحدي دون غيري من النساء، لا أنت تزوجتني وتزوجت غيري من النساء، فجمعت معي من النساء غيري، فما دام الأمر كذلك أنا آتي بأختي حتى تكون كذلك زوجة لك، يعني ما دام يوجد لك زوجات كثر أولى الناس أيضا أن أحب أن يشاركني، أحب من شاركني في خير أختي، لست لك بمخلية، لست لك وحيدة زوجة وحيدة، لا هناك زوجات لك أخريات. فلذلك أنا لست لك بمخلي، لست الزوجة الوحيدة، ما دام يوجد زوجات أخريات إذن تتزوج أختي، تصبح زوجة أخرى أيضا لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي، لأن الله عز وجل قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فنهى الله تعالى عن الجمع بين الأختين، قال: وأن تجمعوا بين الأختين، قال: إن ذلك لا يحل لي. فقالت أم حبيبة: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنت أم سلمة؟ قال: بلغنا أنك تريد أن تتزوج بنت أبي سلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنت أم سلمة؟ قالت قلت نعم، بنت أم سلمة، بلغنا أنك تريد أن تتزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن بنت أم سلمة محرم عليه من وجهين: الوجه الأول أنها ربيبته، الربيبة يعني بنت الزوجة، فأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، واسمها هند بنت أمية المخزومية رضي الله عنها، أم سلمة زوجة النبي، وبنتها هي ربيبة النبي، وبنت الزوجة محرمة على الزوج. قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن بنت الزوجة محرمة، فهي بنت أم سلمة ربيبة حرام. من جهة أخرى فالنبي قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري، لو لم تكن هذا، يعني لو ما كانت بنت زوجتي، أيضا هي محرمة علي. من جانب آخر، ما هو وجه التحريم؟ قال: إنها لابنة أخي من الرضاعة، فأبو سلمة رضي الله عنه أخ النبي من الرضاعة، فلذلك في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الأخت محرمة من النسب، والأخت من الرضاع محرمة كذلك، بنت الأخت من الرضاع محرمة كذلك، كما أن بنت الأخت من النسب محرم، لا يجوز الواحد أن يتزوج ابنة أخته، كذلك لا يجوز أن يتزوج بنت أخته من الرضاع. طيب، بنت أخيك هل يجوز لك أن تتزوجها؟ لا، أنت عمها. كذلك بنت أخيك من الرضاع، بنت أخيك من الرضاع محرم عليك، بنت الأخ من الرضاع محرمة عليه. لما؟ قال: لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالنبي بيّن أن بنت أم سلمة محرم عليه من وجهين: الوجه الأول أنها ربيبة، يعني بنت الزوجة، والوجه الثاني أنها بنت أخيه من الرضاع، فأبو سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم إخوة من الرضاع. من أرضعهما؟ أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، يعني التي أعتقها أبو لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك كان لأبي النبي عليه الصلاة والسلام، كان لوالده أمة كنيتها أم أيمن، وأم أيمن لما مات عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم الآن بقيت هي مملوكة، وحضنت النبي وهو صغير، فكانت حاضنته أم أيمن، كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك لما كبر النبي عليه الصلاة والسلام زوج حاضنته أم أيمن، زوجها لمولاه زيد بن حارثة. لما فارق زينب وطلقها، لما فارق زينب بن جحش رضي الله عنها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بعدها زيد بن حارثة، تزوج أم أيمن، تزوج حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما تزوجها ولدت له أسامة، أسامة ابن زيد. فأسامة ابن زيد والدته أم أيمن، والدته حاضنة النبي. أسامة بن زيد والد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به، أولا أبوه مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، وأخ له، أخ له يعني تآخيا في الله، ومدة طويلة النبي مع زيد بن حارثة. ومن وجه آخر والدته حاضنة النبي، فهو الحب ابن الحب، الحب ابن الحب. وكان يميط الأذى عن وجه أسامة وهو صغير، وقال من كان يحبني فليحب هذا، قال لعائشة، قال يا عائشة من كان يحبني فليحب هذا، من؟ أسامة ابن زيد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرح لما جاء القائف فألحق أسامة بن زيد بزيد بن حارثة، لأن الناس كانوا يتكلمون في مسألة الأنساب. زيد بن حارثة كان أبيض البشر، أسامة بن زيد كان أسمر البشر، أسامة بن زيد كان أسمر البشر، فجعل الناس يتكلمون، طب الأب أبيض البشرة والابن أسمر البشرة، كيف هذا؟ من أين أتى هذا؟ فجعل الناس يتكلمون. فمر من المرات جاء القائف الذي يلحق النسب، يعني يلحق الولد بأبيه، الشبه من ناحية الشبه، قال فنظر وإذا أسامة ابن زيد نائم، نائم، وإذا أسامة ابن زيد نائم وزيد بن حارثة نائم كذلك بجانبه، وقد بدت الرجلان من كل واحد منهما. فلما جاء القائف نظر إلى الرجلين فقال القائف هذان أو هاتان الرجلان بعضهما من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقف الناس في الكلام عن أسامة بن زيد وزيد ابن حارثة رضي الله عنهما. فأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة أشهر، ماتت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة أشهر. ثم ننظر أيها الإخوة كيف تولى الله تعالى نبيه منذ الصغر. هذا أيها الإخوة ينظر فيه في مسألة قبل البعثة، أن حليمة السعدية كما تعلمون التي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام في صغره، حليمة السعدية كيف تولاها الله وبارك لها. كان العرب أيها الإخوة يرضعون أولادهم في البوادي، هذا لاعتبارات. قالوا أولا مكة كانت مزدحمة وضيقة، تحيط بها الجبال من كل جانب، بلاد مكة تحيط بها الجبال من كل جانب، ويأتيها الناس من كل مكان لمكة، فتأتيها الشعوب، شعوب العرب من كل مكان، فربما تكون مجمعا للأوبئة. فالاعتبار الأول كانوا يحبون لأبنائهم، وقد جاءوا على ظهر هذه البسيطة، أن ينشأوا بعيدين عن الأوبئة، لأن مكة يأمها الناس من كل مكان، فربما يأتون بالأوبئة معهم العرب ونحو ذلك الأمراض. فلأهل مكة لا يجعلون أولادهم الصغار عندهم، بل يجعلونهم عند المرضعات في البوادي، يبعدون أولادهم، هذا الاعتبار الأول، يبعدون أولادهم عن مكة. طبعا الأثر الجسدي في العيش البوادي غير العيش في مكة، الأثر الجسدي، فمثلا البصر يكون أبعد أفقا، يكون الذي يعيش في الصحراء بصره أبعد أفقا، لما ينظر يرى السماء، ينظر أمامه صحراء أمامه متسعة، فيكون بصره أوسع أفقا، سمعه كذلك متسع، لا يوجد ضوضاء كثيرة، كذلك يسمع ولو الشيء اليسير، يسمع سمعه من بعيد يتلقى، فيتقوى كذلك بدنه، تتقوى حواسه. هذا اعتبار، أهل مكة كانوا يجعلون أبناءهم يرضعون عند المرضعات في البادية لأجل صحة أجساد أبنائهم. وثانيا أيها الإخوة كانوا يجعلون أبناءهم في البادية لكي يمنعوا اختلاط اللهجات على أبنائهم من غير العرب الأقحاح الفصحاء، فيجعلون أبنائهم عند الفصحاء من العرب حتى يتعلموا العربية، لما يأتي لأهل مكة الذين جاءوا من الحبشة والذين جاءوا من المناطق المختلفة يأتون مكة وغير بعضهم لا يتكلم العربية، فربما يتأثرون بلهجة القوم، فمنذ الصغر يريدون من أبنائهم أن يرضعوا لغة قومهم، أن يرضعوا لغة قومهم. مثل البعض ما يذهب بابنه لمدرسة، مدرسة تقويم اللسان ليتعلم أيها الإخوة اللسان ويستقيم لسانه. وكذلك أيها الإخوة الأعراب عندهم في البادية التعامل فيه غلظة وشدة، ولذلك في البادية فيه صحة الأبدان وصفاء النفوس وفيها ذكاء العقول. يعني لما يكون العرب الأعراب عندهم شدة وغلظة وجفاء، الولد لا ينشأ على رخاء العيش، لا، يتعلم المصاعب ويتعلم المشاق منذ الصغر. لذلك ما كانوا فقط يجعلون أبنائهم يمكثون مدة الرضاعة سنتين، لا، يجعلون أكثر من ذلك. عند المرضعات يتعلم أبناؤهم الشدة. ولما ذكر الله عز وجل فقال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لماذا أيها الإخوة؟ للشدة التي عندهم، والأمر الآخر للغلظة والجفاء ولبعدهم عن مواطن التعلم، فلذلك هم أشد كفرا ونفاقا للغلظة والجفاء ولبعدهم عن مواطن التعلم. وما بعث الله نبيا من الأعراب، ما في نبي بعث من الأعراب من أهل البادية، لا. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، نوحي إليهم من أهل القرى، ولم يرسل الله نبيا قط في من أهل الأعراب. لما أيها الإخوة؟ لهم أهل جفاء وشدة، فلذلك يرسل في أهل القرى مواطن التجمع بين الناس ويرسله بين الناس. لذلك عندنا في الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدا جفا، من بدا يعني من سكن البادية جفا، أصبح عنده غلظة، من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. قال من بدا جفا أصبح عنده جفوة، ومن اتبع الصيد غفل، يعني الذي يتبع الصيد يغفل عن الدين وعن ذكر الله وعن الصلوات، لأجل أن يصيد ربما يضيع صلاتين أو ثلاث صلوات. قال ومن أتى أبواب السلطان افتتن. فالعرب عندهم، الأعراب عندهم غلظة. وذلك كان الحديث المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم، وخالط الناس أولى. وجاء الترهيب من التعرب بعد الهجرة، جاء الترهيب من التعرب، يعني أن يسكن الإنسان البادية بعد أن هاجر، جاء الترهيب من ذلك. روى الحديث ابن خزيمة في صحيحه بسند حسن، وبوب الإمام البيهقي عليه في السنن الكبرى قال باب التعرب بعد الهجرة. قال عبد الله بن مسعود آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه والواشمة والمستوشمة ولاوي الصدقة والمتعرب بعد الهجرة المرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه ابن خزيمة رواه ابن خزيمة بسند حسن، قال آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه والواشم والمستوشم ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فإذا جاء الترهيب من التعرب بعد الهجرة، أن يسكن الإنسان البادية ويبعد عن مواطن مخالطة الناس، فكانوا يعلمونهم أيها الإخوة للشدة والقسوة فعلا. لأن لما الإنسان ينشأ في بيئة ليس فيها شدة وليس فيها قسوة، ماذا يرجى منه أيها الإخوة؟ أسيخوض الحروب؟ يتحمل المسؤوليات؟ لا. ولذلك بعض الناس يظن أنه إذا رفه ولده وأتى له بأحسن الألبسة وأحسن الأطعمة ولا يقول لولده لا، يظن أنه أحسن تربيته. لا يا أخي، أنت بهذا أسأت تربية ولدك. لما ابنك يقول أعطني كذا وأعطني، كل نعم حاضر ماشي وانت تملك. الأصل في علم التربية أيها الإخوة يقولون ألا تعود ابنك لا ولا تعود ابنك نعم، هذا في علوم التربية، تربية الأبناء، يقولون لا تعود ابنك، لا تعود الحرمان، يا أبا اشتري لي كذا، لا اشتري لي كذا، لا تعود محروم خلاص صير عينه تطلع الآخرين. ولا تعود ابنك، نعم اشتري لي كذا حاضر، اعمل لي كذا حاضر، وديني على كذا ماشي. هذا خلل في التربية. لو كنت تملك الأصل قل له لا، أحيانا لو أنت تملك الأصل تقول لما، حتى يتعود أيها الإخوة ألا يكون مائعا، لأن الأجيال أيها الإخوة ما تتربى على الرجولة ولا القسوة، ولا القسوة ولا الرجولة. الأعراب لما يعيش في البادية هو رغم أنفه سيخرج شديدا جافيا رجلا، لأنه يرى أيها الإخوة في الصحراء، انظر الصحراء القاحلة ماذا سيرى فيها في الليل، يرى الذئاب والضباع والمفترسة، وربما يرى الأسود أيها الإخوة. أسامة بن منقذ في كتابه، الأمير هو أسامة بن منقذ، ذكر قصصه في مصارعة الأسود، كيف كان هذا الأمير أمير من الأمراء، وكان الأمراء يعلمون أبنائهم على الشدة. أمير من الأمراء ذكر قصصه كيف كان يعيش في أماكن ويصارع الأسود، مع حربة أسد يطلع له وهو يصارع مصارعة مع الأسود ويقتل الأسد، أسد. طب انظروا الآن، انظروا شبابنا ما شاء الله، شوف لك الجمل بيقول يا الله وحش، جمل وحش شعبي ما شاء الله وحش، واحد بيقول له والله بخربط وجهك، قال له بملي وجهك مايونيز ما شاء الله. هذا الآن الجيل اللي بده يطلع بده يحرر فلسطين الآن، تعلم على الرخاء، تعود على الشدة أصلا، ما تعلم على الشدة ولا الجفاء. كان العرب يريدون من أبنائهم أن يكونوا رجالا، إذا تعلم الواحد على القسوة أيها الإخوة وجاءت حياة الرخاء يسهل عليه ذلك، لكن يتعود على الرخاء مشكلة. اقطع الكهرباء عن المدينة يومين ثلاث، شو يصير بالناس أيها الإخوة؟ ما تعودوا. طب الأعرابي في الصحراء ما فيش كهرباء أصلا، تعود على الشدة لو جاءت حياة الرخاء، لكن تعود على الرخاء. الآن خبز مخبوز ومي بالكوز، ما تعود الواحد أن يخبز، لو انقطع أيها الإخوة الخبز عنا أسبوع ماذا نفعل؟ ما تعودنا على الشدة. فلذلك كانوا يعلمون أبنائهم الشدة حتى يصبحوا من الرجال، يخوضوا الحروب والمعامع. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الأولى أن يصحوا أبدان أبنائهم، والفائدة الثانية أيها الإخوة أن يتعلموا الفصاحة من الأعراب، وأن يتعلموا كذلك الرجولة والشدة. والفائدة الثالثة، قالوا المرأة الشريفة الحسيبة كانت لا ترضع ولدها، وإنما يؤتى لها بمرضعة حتى ترضع ولدها، حتى ترضع ولدها. العرب أيها الإخوة المرضعات ما كنا يأخذن أجرا على الإرضاع، يعني ماديا مالا، لا. ماذا كانت تفعل المرضعة؟ كانت تأخذ الولد، الأب كل مدة يريد أن يطمئن على ولده، فيذهب إلى ديار هؤلاء القوم في الصحراء فيسأل عن ولدي ويجلس عندهم. طبعا كلما ذهب إليهم فترتجي تلك المرضعة من البر من جهة أبيه والصلة ما يعطيهم ويغدق عليهم من العطايا فقط. ما قل له والله أنا آخذ ولدك مقابل مثلا 10 دنانير من ذهب كل شهرين أو كل 3 أشهر، لا ما كنا يفعلنا هكذا. تأخذ هذا الرضيع، لكن تعلم أن أباه كان غنيا، أو أن أباه صاحب سعة في التجارة، أبوه كل مدة كل شهر كل شهرين يصل ولده، عندما يصل ولده فيغدق بالعطايا، يأتي بالعطايا ويأتي بالطعام والشراب والأموال فيغدق على هؤلاء ويعطي تلك المرضعة. هكذا كانوا يطمعون المرضعات. حليمة لما جاءت مع المرضعات تذكر خبرها، والخبر رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه أبو يعلى في مسنده، وذكره الإمام الهيثم في مجمع الزوائد، وهو من طريق ابن إسحاق. وابن إسحاق أيها الإخوة قد صرح بالسماع، لأن ابن إسحاق اتهم بالتدليس، لكن إذا صرح المدلس بالسماع فالحديث صحيح. ابن إسحاق قد صرح بالتحديث من حديث عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر كما قال ابن حجر صرح بالتحديث. الإمام الذهبي يقول هذا حديث جيد الإسناد وله شواهد تقويها، يعني الحديث حسن لشواهده، وهي قصة حليمة السعدية لما أخذت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خرجت حليمة السعدية تقول على أتان لي قمراء، أتان يعني أنثى الحمار، وقمراء يعني لونها إلى الخضرة أو بياض فيه كدرة، يعني لون الأتان أنثى الحمار التي أركبها لونها بياض فيه كدرة يعني فيه غبرار. قالت ومعي زوجي الحارث ابن عبد العزة أحد بني سعد ابن بكر، قال ثم أحد بني ناضرة، قال قد أدمت أتاننا يعني قد حدثت فيها جروح دامية، قد تعبت الأتان أنثى الحمار وفيها جروح. قال ومعي بالركب شارف، شارف ألا وهو الناقة المسنة، يعني جاءت تركب أنثى الحمار وزوجها معه شارف يعني ناقة مسنة. قال والله ما تبض بقطرة لبن، ما تخرج قطرة لبن في سنة شهباء، في سنة شهباء يعني سنة مجدبة، قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهل، ومعي ابن لي والله ما ينام ليلنا وما أجد في يدي شيئا أعلله به إلا أن نرجو الغيث، وكانت لنا غنم فنحن نرجوها. قالت لما قدمنا مكة ما بقي منا أحد إلا عرض عليه على المرضعات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهته. طبعا حليمة تحدث بهذا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، لأن تقول عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهته، فقلنا إنه يتيم، وإنما يكرم الضئر ويحسن إليها الوالد، الضئر يعني المرضع، المرأة التي ترضع الذي يحسن إليها الوالد. فقلنا ما عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو جده، جده عنده أولاد كثر، عمه أبو طالب كذلك عنده أولاد، أمه ماذا تصنع؟ قال فكل صواحبي أخذت رضيعا، فلما لم أجد غيره رجعت إليه وأخذته، والله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره، أخذت هذا الرضيع. فقلت لصاحبي يعني زوجي والله لا أخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به، ولا أرجع من بين صواحبي ولا أخذ شيئا. فقال قد أصبت. قالت فأخذته. الآن هذا أيها الإخوة يبين لنا تدبير رب العالمين، كيف أن هذه المرأة أرادت شيئا وأراد الله شيئا. هي أرادت أن تأخذ ولدا من الأولاد أبوه صاحب سعة، لكن ما وجدت إلا هذا اليتيم. هذا تدبير من الله أيها الإخوة، وأرجو أن تتأملوا موقفين أيها الإخوة، يدل على أن الله يربي الأنبياء ويتولى شؤونهم. النبي يعرض على المرضعات، محمد لا يجد امرأة ترضعه، كل النساء يرفضن أن يرضعنه، محمد عليه الصلاة والسلام لا يجد امرأة ترضعه، وحليمة بعد ذلك لما لم تجد أحدا أخذته، ألم يجدك يتيما فآوى، محمد لا يجد امرأة تعرضه ترضعه. مقارنة أخرى، المرضعات يتسابقن لإرضاع موسى عليه السلام في الصغر، المرضعات يتسابقن لإرضاع موسى في الصغر، فيأبى موسى أن يرضع من أي واحد إلا من أمه. محمد لا تجد امرأة ترضعه، لا يوجد امرأة ترضعه، تأبى النساء أن يرضعنه، وتسارع كل واحدة لإرضاع موسى في زمن موسى، يتسابقن لإرضاع. لما؟ لأنه بين الناس أنه هذا ابن فرعون، ابن فرعون نريد أن نكرمه كذا يغدق علينا الأموال، كل واحدة تسعى لكي يقبلها، لكن ما رضي من أي واحدة منهن. هذا يدل على أن الله يربي الأنبياء كما يريد ويتولاهم سبحانه وتعالى. ولذلك كان من تولي الله عز وجل لنبيه أن الله عز وجل جعل هذه النبي عند هذه المرأة، أخذت هذا النبي فأرضعته وهو صغير، فأنسيت فلما أرضعته أقبل ثدياي باللبن حتى أرويته وأرويت أخاه. قام أبوه إلى شارفنا يعني إلى الناقة المسنة يلمسها، فإذا هي حافل باللبن يعني ضرعها مليء، أنا أرضعت ولدي وأرضعته والشارف يعني الناقة المسنة بها اللبن فحلبها فأرواني وروى. قال لها تعلمين يا حليمة والله لقد أصبنا نسمة فيها بركة، نسمة مباركة، ولقد أعطانا الله عليها ما لم نتمنى. قالت فبتنا بخير ليلة. ثم رجعت حليمة إلى ديارها فجعل الناس يتسابقون إلى المكان الذي ترعى فيه غنيمات حليمة حتى تكون غنيماتهم مثل غنيمات حليمة. ترجع الغنم حفلا أيها الإخوة، قالت تروح غنمي بطانا حفلا، فنحلب ونشرب. فيقول الناس ما شأن غنم الحارث ابن عبد العزة، غنم حليمة تروح شباعا حفلا وتروح غنمكم جياعا، ويلكم اصرحوا حيث تصرح غنم رعائهم فيصرحون معهم فما تروح إلا جياعا. لكن غنمنا تروح بطانا حفلا، ترجع غنمي كما كان. سبحان ربي، هذا أيها الإخوة البركة، وهذا الذي نقوله أيها الإخوة، وانتبهوا لهذا المعنى الدقيق في السيرة النبوية، انتبهوا أيها الإخوة، هذه بركات أكرم الله بها من حمل جسد النبي وأرضع جسد النبي. يقول العلماء فإذا كانت حليمة قد حملت جسد النبي فجعل الله كل هذه البركة في حياتها، فكيف بمن يحمل منهج النبي وحياة النبي؟ كيف ذلك؟ كيف سيبارك الله له؟ قال هي حملت جسده، كيف الذي يحمل منهجه ويحمل دعوته ويحمل سيرته ويحمل أخلاقه؟ أيهما أعظم أيها الإخوة، جسد النبي أم دين النبي؟ دين النبي أعظم من جسد النبي عند الله، لذلك النبي أوذي لأجل دين الله، فدين النبي أعظم من جسد النبي. الذي حمل جسد النبي كل هذه البركات نزل، بركة في ماله في نفسه في ولده، كل هذه البركات في جسد النبي، فما بالكم من يحمل فكر النبي وحياة النبي ومنهج النبي، كيف سيبارك الله له؟ فهكذا كان الأمر عند حليمة حتى حدثت تلك الحادثة العظيمة، ألا وهي حادثة شق الصدر. حادثة شق الصدر، النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره. كم مرة شق صدره النبي؟ كم مرة شق صدره في حياته؟ وهل فعلا حادثة شق الصدر حادثة حقيقية؟ صدره شق وأخرج منه شيء ورجع كما كان، هل فعلا هذه حادثة حقيقية أم كما يقول هؤلاء العقلانيون أن هذه خرافات وليست في دين الله؟ إذا كم مرة شق صدر النبي؟ كم مرة حدثت حادثة شق الصدر بالنسبة للنبي؟ وكيف ذكر العلماء الأدلة على هذا؟ إن شاء الله نكمل في درس قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وشكر الله لكم وبارك الله فيكم. Thank you.